صباح الخير، حلقة جديدة من برنامج بلا رحمي، معي أنا دنيز رحمي فخري. إن شاء الله تكونوا بألف خير. قد يكون الحدث الأبرز قرار الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات أمريكية على كل من يعرقل عملية السلام ومن يتعامل مع حزب الله. العقوبات ليست جديدة، أو قرار العقوبات بحد ذاته منه جديد، لكن الجديد فيه المس أو استهداف المؤسسة العسكرية للمرة الأولى بقرار العقوبات، وأكثر من هيك لضباط موجودين بمراكزهم وبمراكز حساسة ودقيقة. رسالة بالغة الدلالات بأكثر من اتجاه. الحلقة المقربة من الرئيس نبيه بري كمان طالت العقوبات. التوقيت مرتبط كما قيل بالمفاوضات التي ستبدأ بمسار العسكري الأمني في 29 من هذا الشهر بالبنتاغون. شو اللي عم يتحضر؟ شو اللي عم بيصير؟ هل هذه بداية وبمثابة كرة ثلج كما تقول المعلومات؟ هذه الأسئلة طبعا رح وجهها اليوم لضيفي العميد المتقاعد الجنرال خالد حميدي. صباح الخير.
صباح النور.
كيفك جنرال؟
الحمد لله. صباح الخير لمستمعينكم.
عميد متقاعد سابق بالجيش اللبناني، من الجيش اللبناني، هل هيك شعرت بالأذى الشخصي بتعرض المؤسسة العسكرية لعقوبات؟
يعني سدين الشعور بالأذى مش بس بلش مع العقوبات الخزينة الأمريكية التي طالت يعني مواقع بالجيش اللبناني أو بالأمن العام أو حتى بالمجلس النيابي، يعني شو بدي بالمقربين من الرئيس بري، ولكن في النهاية الدولة وضعت كلها تحت المجهر الأمريكي، ولكن هذه المرة بطريقة اتخاذ تدابير وليس من قبيل يعني الإيحاء. كنا نسمع دائما إيحاءات أمريكية أنه هناك يعني بعض الأمنيين الذين يتعاونون، هناك شك بهذا الأداء، هناك وتشكيك كذلك يعني نواب حزب الله. ولكن اليوم الحلقة الضيقة حد الرئيس نبيه بري، يعني معناتها هو المستهدف، يعني أحمد بعلبكي في النهاية
مسؤول أمني،
شو ما كان يكون هو أقرب، هو صحيح. بالحلقة الضيقة حد الرئيس بري، فإذا يعني معناتها هذا الكلام موجه للرئيس بري، وتزامن طبعا هذا الاتهام مع قصف منزل شقيق النبي الرئيس نبي بري ياسر بتبنين بنفس النهار. بالتالي يعني هذه أكثر من رسالة للرئيس نبي بري.
رح نحكي عن الرسالة للرئيس،
ولكن خليني بالأمنية
بالجيش. لماذا استهدفت المؤسسة العسكرية بعقوبة؟ هذه سابقة.
طيب أول شيء سمعنا نحن كلام أمريكي سواء من ليندسي جراهام أو من اللبنانيين اللي موجودين بأمريكا ومقربين، يعني لوبي إذا بدك لبناني جمهوري، تكلم أكثر من مرة عن أداء الجيش وقائد الجيش وإلى آخره.
عن أداء بالمعنى السلبي، يعني
بالمعنى السلبي طبعا تكلم عن أداء بالمعنى السلبي، شفنا شو صار يعني بزيارة قائد الجيش لواشنطن. طيب اليوم المسألة مش مسألة أنه يطلع الجيش بيان أو ما يطلع الجيش بيان، يعني أولا بالمطلق السلطة السياسية هي من يحمي المؤسسات الأمنية، لأنه الأمنيين
هي التي تقرر والجيش ينفذ.
طبعا بالمادة 65 من الدستور كل المؤسسات الأمنية تخضع لسلطة مجلس الوزراء، وهو بيمارس عليها دور الرقابة. فإذا عندما نتهم ضابط بالجيش يعني نحن نتهم الجيش بكل بساطة، خاصة مع بيان قيادة الجيش أنه هؤلاء الضباط
هن بتوجيهات القيادة
بيان
اللي صدر. طيب. عن قيادة الجيش،
وإذا ذهبنا إلى هنا فإذا هناك كذلك تساؤل، هل الحكومة هي مسؤولة كذلك عن هذا الأداء أم أن هناك مؤسسات أمنية تعمل على طريقتها بمعزل عن السلطة السياسية؟ وإذا عدنا بالذاكرة إلى ما حصل في الروشة، شو كان قرار الحكومة وشو صار بالروشة والبيان الذي صدر فيما بعد، وكيف تصرفت يعني الأجهزة الأمنية مع هذا الموقع، وشفنا وكأنه في يعني هيك انقسام عمودي ما بين الحكومة والأجهزة الأمنية وتحديدا مع رئيس الحكومة. يعني طيب إذا شفنا كمان بالجنوب عندما قال الجيش الحكومة أنه جنوب الليطاني هو تحت السيطرة العملينية للجيش، ثم تبين كل هذا الكم من الأسلحة لحزب الله، كل ذلك يتم رصده. اليوم نحن ذاهبين إلى المفاوضات، الجيش طبعا سيقول أنه البديل الذي يعني يستطيع أن يقدمه، عم نحكي بالمسار العسكري، أنه الجيش يفرض سيادته ويقوم بإجراءات معينة. هناك من سيسأل طيب شو ماذا تغير كي لا يكون هذا الأداء يشبه الأداء السابق. وبتجي هون هيدي الاتهامات بأنه هناك ضباط يعني مقربين من حزب الله أو سهلوا أو عملوا ثغرات مثل ما قالوا، وبالتالي هذا الجيش الذي يطرح نفسه أنه قادر على اتخاذ إجراءات، هناك من سيسأله طيب شو التغييرات التي ستجعل يعني الموثوقية بالأداء هذه المرة أكثر من المرات السابقة.
جنرال، اليوم في ضباط متهمين بأنه أعطوا معلومات لحزب الله وعم بيسربوا معلومات من، هل تثق بهذا الاتهام؟ يعني هل بداية خلينا نبلش أنه في ضباط هيك بالجيش اللبناني؟
أول شيء خليني
ولماذا القيادة سكتت عن هذا الأداء؟
خليني أقول لك شغلي
إذا صحيح،
في مثل أنا على طول بعطي، عندما حصلت الأزمة بين العهد الشهيبي بأيام الرئيس شارل الحلو والتحالف أو الحلف الثلاثي المسيحي في حينه ريمون إدي بيير جويل كميل شامعون، وجدت الانتخابات ليست لصالح شارل الحلو، ماذا حصل؟ أقصي كل رموز النظام الشهابي السابق، جابي لحود صار خارج لبنان، حوكم ضباط المكتب الثاني، وذهبنا إلى عصر جديد، وبعدين فتنا بحرب أهلية، بس مش هذا الموضوع. بعد الأربعة وثمانين، بعد ما صار انقسام الجيش وحرب الجبل ورحنا على لوزان، كذلك تم تغيير الجنرال طنوس، تم تغيير مدير المخابرات كذلك في حينه، وأصبحت الدولة تشبه الشكل الجديد بصرف النظر نجحت أو لم تنجح. اليوم نحن ندرك تماما أن السلطة السياسية كانت ساقطة في حضن حزب الله على امتداد سنوات، وتحديدا يعني قدمت نموذجها الأسوأ في عهد الرئيس ميشيل عون، في عهد الرئيس ميشيل عون. طيب اليوم انتقلنا مع الرئيس جوزيف عون ومع حكومة نواف سلام وبعد ما جرى في الجنوب إلى دولة ممثلة على الأقل بخطاب القسم وبالبيان الوزاري. طيب بس ضلت نفس عدة الشغل، يعني كيف يمكن أن تحدثي تغيير على المستوى السياسي أو المستوى الأمني؟
شو قصدك بعدة الشغل؟ يعني قائد الجيش جديد؟
مش هذا الموضوع، مش هذا
الضباط المسؤولين عن
الأمانات المغيرين؟ هني زيتون، هني زيتون، هني زيتون،
شو هني زيتون؟
هني زيتون، ما تغير شيء، ما تغير شيء،
كلهم قراب من الحزب؟
هني زيتون. أنا خليني أقول لك، لما كان الأداء الأمني يشبه الأداء السياسي، تغير الأداء السياسي، ما فيك أنت في حالة مساكنة، مش بس للأجهزة الأمنية، حتى للأجهزة الإدارية بالمالية وبالعقارية وبالبيئة ومحل ما بدك، هيدي الناس كانت عايشة حالة مساكنة مع حالة حزب الله المتمردة على الدولة
الشرعية وفق البيان الوزاري المقاومة.
خلصنا، ما نحن عم نقول نقلنا. لما ننقل، لأنه حتى اليوم المسؤول الأمني، يعني الدول عادة لما بتتغير السفرة تبعها ليه؟ لأنه بيكون سفير قاعد عنده نمط معين من التعاطي فرضته عليه دولته. اليوم هذه العلاقة الشخصية، طريقة التوجه إلى الآخر، لا يمكن تغييرها مع الإبقاء على نفس الشخص إذا كنا نريد أن ننتقل إلى دولة أخرى.
طب هيدا قرار عند مين؟ عند السلطة السياسية ولا قيادة الجيش اللي هي لازم تعمل تشكيلات جديدة؟
قرار السلطة السياسية هي التي تضع الخطوط العريضة، ولكن احنا عندنا بلبنان هناك كذلك يجب أن نعترف هناك تمرد أمني على السلطة السياسية، مش من اليوم، مش من اليوم، من قبل. نحن بنعرف أحيانا كثيرة يكلف مسؤولون أمنيون بمهام منا لألون،
مثل شو
بعدين عملية احتواء. بس خليني أقول شغلي، عملية يعني شوفي خليني أقولك، بدنا نفهم شغلي، إنه إما نحترم الدستور أو لا نحترم الدستور. ما حدا يقول مثلا في خطاب نحن بالبلد لما بيصير في اتهام من الحكومة أو من أي طرف بالحكومة داخل الحكومة أو خارجها لأي جهاز أمني في ردة فعل دائمة، مش أنه من حيل الموضوع على التحقيق أجهزة الأمنية ما حدا يدقرها.
خط أحمر،
خط أحمر
الجيش اللبناني، خط أحمر.
ما في شيء اسمه خط أحمر. خط الأحمر هو التزام القانون والتزام الدستور والمصلحة الوطنية، هذا هو الخط الأحمر. مش الخط الأحمر لا إكس ولا إجراج ولا زد، لا بهذه المؤسسة ولا بتلك المؤسسة ولا في المرجعية السياسية التي أيدت هذا الفريق، هذا الشخص أو ذاك الشخص. بدنا نخلص في مسألة بتبلش بالتعيين، يرتكب خطأ فادح أن يأتي كل زعيم طائفة عبر ممثلينه في الوزارة ويسقط على طاولة مجلس الوزراء من هو مرشحه دون أي نقاش، يا هيك يا مش هيك، من كل المستويات من فوق لتحت، من فوق لتحت دون أي استثناء، دون أي استثناء. شوي ببلشوا تفتح الملفات تبعيتهم بالسوشيال ميديا وكل الناس بيصيروا عارفين شو التخبيص. لا لا لا، ورغم ذلك، ورغم ذلك نبقي، لأنه طب بالأخير هذا المسؤول الأمني، من الذي أوصله؟
طب اليوم هالضبطين اللي بالجيش، أحدهم بالأمن العام والثاني بالمخابرات الجيش، هل يفترض أنه يكفوا بمركزهم؟ يعني شو لازم القيادة تتصرف أمام قرار الخزانة؟
خلينا نقول قبل العقيد حميدي في الضاحية ما كانش هونيك العقيد رعد، وكذلك طلع شيء من الإدارة الأمريكية بحقه أنه نونو حرب
رعد، وفي كمان حرب
رعد. حرب إيه حرب، صار مساعد مدير مخابرات
ترقى،
صار على الأقل حيد من الجنوب. طيب لأنه طبعا هونيك في 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 سلطة تنفيذية إذا بدك على قطاع طويل عريض تم تحييده. هلأ الأسباب شو هي مش هذا الموضوع، ولكن بالضاحية كان هناك ضابط من بيت رعد كمان، يعني كمان صدر في شيء بين القيادة الأمريكية وفورا تم تشكيله وجا بديله العقيد حميدي، واليوم العقيد حميدي بنفس الموقع
كفى بنفس الأسلوب،
كمان مش بس كفى، رجعنا لنفس القصة. يعني في حينه أنه اكتفينا بتشكيل العميد رعد أو العقيد رعد في حينه، طيب ما سألنا انه طيب هذا الموضوع اذا استمر شو بدنا نعمل؟ طيب اذا كان احنا اذا قياده الجيش شكلته لرعد بتحت وقتها حجه انه ساهم بالمساعده في تمرير اموال او اسلحه او الى اخره للحزب. طيب هل يعني هذا دق جرس معين انه يا اخي
كيفيه اختيار الشخص هذا البديل؟
مش بس هيك، هذا الابروش اللي عم بيعملوه الامريكان نحن وين منه؟ كيف بنحمي المؤسسات؟ وبالنهاية إذا كانت المؤسسة العسكرية هي التي نراهن عليها لحتى تكون بديل عن الاحتلال الإسرائيلي وإلى آخره، فبدنا نفهم أنه هيدي المؤسسة مش جاي من الهوى، هاي المؤسسة بأدائها هي من ضمن منظومة الدولة اللبنانية التي تغير كل شيء حولها.
بالجنرال كمان يعني في رأي بيقول أنه مدير المخابرات بمنطقة محددة مع مين بده يعني يحاور، مع مين بده ينسق؟ يعني بالضاحية طبيعي ينسق مع حزب الله، هل خطيئة أنه ينسق مع حزب الله؟
يعني أول شيء الموضوع مش موضوع تنسيق، يعني الاتهامات ما قالت أنه تنسيق، بس خليني أقول شغلة، في شغلة درجت بلبنان يعني لا سيما من عهد الوصاية السورية، أنه قبلاً كانت دائما ضباط المخابرات بنقون من بيئات ومناطق مختلفة تماما عن المناطق اللي عم يشتغلوا فيها، اولا لحتى ما يكون في هذه العلاقات الشخصيه والعائليه والعصبويه واللي بدك اياه، والثاني حتى يقدر يرتاح الضابط باداء مهامه، مش كل يوم والثاني بتصير نص الطائفه ونص العائله عنده. وبرعوا الناس بهذا الموضوع، يعني ضابط مخابرات البقاع برغم انه طبعا كلنا بنعرف الحاله سواديزون الشيعية أو الإسلامية بالبعض، كان دائما من الطائفة المسيحية. طيب بالشمال كان أحيانا يكون الضابط درزي، لأنه بكل الشمال ما فيه ولا واحد درزي يمكن، بس كان دائما يعني هولي اللي بيشتغلوا أمن.
أمتين تغير هذا المفهوم؟
هذا بالأيام الوصاية السورية بلشنا نقول انه تحت عنوان انه هيدا لانه اقرب للبيئه يمكن ان يسهل مهمه الجيش، وفي وقت من الاوقات ربما كان هذا صحيحا بوقت اللي كان كل البلد منقسم وعم نحاول نلمه، ولكن اللي حصل عندما تطورت قوه حزب الله اصبح مش نستثمر في هذا الضابط لكي ننقل الحزب او هيدي الحاله الى حضن الدوله، اصبحنا وكانه نريد ان ننفذ ما يريده الحزب لدى الدولة، وهو صار ضابط ارتباط، يعني بدل أن يعمل لصالح الدولة في بيئة للحزب أصبح يعمل لضبط إذا بدك أي صدامات، ولكن دائما مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الحزب، وبالتالي صار في خلل كبير. يعني منجيبه بالجنوب لأنه يتسق مع الحالة الحزبية، ومنجيب المسؤول عن البقاع كذلك لأنه يتسق مع الحالة الحزبية، مش هيك؟ ومنجيبه بالضاحية لأنه يتسق مع الحالة الحزبية، والأكثر من ذلك أنه منجيبه برأس بيروت كمان نفس القصة، مثل يعني المرتضى يلي مع العقيد العظيم العراقي وإلى آخره. طب ليتسق مع ماذا؟ طب هون ليه ما جبتوا سني يا خي ولا أرتودوكسي؟ ما رأس بيروت يا سنة يا أرتودوكسي يا دروز، ليش بتجيبوا من بيئة حزب الله كمان؟ يعني هيدي من قبيل تمدد أكتر.
صار بس مش طبيعي الضباط الشيعة بالجيش يكونوا هيك، ما بدي أقول ميالين للحزب، بس إنه يتعاطفوا مع الحزب.
خليه ليكي، ما في ولا ضابط إذا قيادته لا تريد سلوك معين يجرؤ أن يعارض هذه القيادة. القيادة بثلاث دقايق بتشكله بتكبه بمحل ما بدها. ما في حالة متمردة على قيادة عازمة على.
فإذا اللي عم ينفذوها الضباط لما عم يعطوا معلومات.
طب أنا أسألك سؤال.
بتنسيق مع قيادتهم؟
هذه التعليمات، هذا المناخ. ما ليش أنا قلت لك إنه أنت في جهاز أمني تعايش وساكن حالي. طب الحالة السورية نفس الشيء، ما اليوم نحن فل بشار الأسد.
في قرار حكومي بيعتبر هالمجموعة خارجي عن القانون.
ولكن
كيف هالضابط بده يكفي وينسق مع هالمجموعة؟
أنا بنسألك سؤال. من ينقل؟ ما هوني في شيء ناقص. من ينقل الحالة السياسية الجديدة والتوجه السياسي الجديد إلى الأجهزة الأمنية؟ في لينك ناقص بالنص. إذا كنا بدنا نقول دائما إنه هيدي خطوط حمراء وما حدا يدقرها، وكأنه يعني هي المؤسسات الأمنية تغرد في كوكب آخر، مش هيمشي الحال. شو ما قررت الحكومة، الحكومة في كوكب والمؤسسات في كوكب آخر. طب بسألك سؤال أبعد من هيك، يعني طيب قديش صار في تغييرات بالبلد على كل المستويات؟ طب في محلات مواقع مدنية ممسوكة بالفساد قد ما بدك، لم يتم تغييرها. في حالة مساكنة. طب معلش يعطيك حالة أكتر لقلك أنه الضابط يلتزم باللي بتقوله يا قيادته ولا يجرؤ أن يخرج عن رغبة وأمر القيادة
بغض النظر عن انتمائه.
طبعا عطيك متى بالموقفين الإسلاميين يلي كلنا منعرف، وخلينا نقول على رأس السطح، بدل أن نلجأ إلى قانون عفو لحتى نفوت تبع المخدرات مع القاتل مع المتعصب مع اللي بدك إياه، كان يجب أن نسأل كل المدعين مدعي عام التمييز، يا خي ليش في واحد موقوف من 26 سنة ما حكمته؟ وأن نقيم محاكم استثنائية ونحاكم كل الناس، واللي لازم ينعدم، ونعتذر من الذين أدخلناهم السجن 26 سنة دون محاكم ونعطيهم تعويضات مالية لأنه هدينا لهم حياتهم. بدي أرجع لهذا الموضوع. طيب كيف تم القبض على هؤلاء بس من ضباط من سنة؟ لا، في ضابط سنة راح مسك واحد إسلامي بتهمة إسلامي وجيبه رغم أنه مقتنع أنه هذا الزلمة ما هو متورط،
ما قوص على الجيش.
مش هذا الموضوع، مش هذا الموضوع. طيب الموضوع اليوم كل ما حصل في الشارع من شان الإسلاميين، مش هيك؟ طيب بتعتقدي انت ما الجيش هو جزء من الناس، صح. مش مزبوط؟ طيب الناس يلي بالجيش مثل ما شافوا المواطنين بصيدا وببيروت وبطرابلس وبالاقليم الخروب وبشبعة انه خي في ناس مغبونين، في ضباط بالجيش بيعتبروا انه هو في ناس مغبونين؟ نعم. لماذا نفذوا الاوامر وقبضوا على هؤلاء؟ لان قيادة الجيش ارادت ذلك. فاذا اذا قيادة الجيش والسلطة السياسية حزمت امرها فلن يجرؤ لا ضابط شيعي ولا غير شيعي ان يشذ، لانه سيحاكم امام القانون. هذا الموضوع. فالموضوع هو حالة،
إذا المشكلة بالقيادة
طبعا، المشكلة هي حالة من التماهي. ما فيني أنا
شو لازم تعمل القيادة للضباط هاو الضبطين اللي طلع بحقهم عقوبات بتهمي بتهم؟
بدها تعيد القيادة النظر بالدكترين الأمني الذي تسير به.
لازم تشيلهم،
انطلاقا من رؤية المصلحة الوطنية التي ترسيها الحكومة. طيب أسألك أنا سؤال، قبل ما فرط الاتحاد السوفيتي قديش كان في ضباط أمن منتشرين وسفرة بكل العالم للاتحاد السوفيتي؟ طيب سقط الاتحاد السوفيتي خير. رحنا على روسيا،
من بقي ما تروح على الاتحاد السوفيتي، النظام السوري.
لا
السوري.
لا من
سفرة
بقي
السوريين كيف
من بقي من هؤلاء تغير. في موقعه ما حدا. كولوتوشا كتب مذكراته الله يرحمه، قال أنا عم بكتب هاي المذكرات بكل صراحة لأني كنت سفيرا لدولة لم تعد موجودة.
جنرال حقيقة الأمر ما في قناعة داخل قيادة الجيش بأنه حزب الله مخالف للقانون.
سيدتي
القناعة ما بده يواجه، ما بده يعمل حرب أهلية، ما بده.
القناعة يجب أن تسقط من السلطة السياسية بدون أي مواربة.
أخذت قرارات السلطة السياسية، في قرارات واضحة.
كيف تنفذ هذه القرارات؟ أنا لو كنت هلا محرع عند رئيس الحكومة، لو كنت هلا أنا مستشار لنواف سلام أو مستشار لدى رئيس الجمهورية، كنت أول شيء بعين لجنة قد يكون فيها ضباط سابقين ووزراء وناس بعتبر انه نعيد صياغة العقيدة الأمنية للدولة اللبنانية في ضوء المتغيرات ودائما تحت سقف المصلحة الوطنية. لا يكفي هذا الكلام العام، برجع بقلك الضابط يعتبر بأمر قيادته ولا يجرؤ أن يشذ. إذن بدنا نجي نقول كيف نسقط الوضع السياسي الجديد على المؤسسات الأمنية، وكيف نسقط الوضع السياسي الجديد على كل المؤسسات. لأنه اليوم شو تغير؟ كنا من قبل بفساد تحميه سياسي، اليوم صرنا بفساد مش معروف مين بيحميه ولا نجرؤ على مقاربته.
طيب نحكى انه كمان التوقيت لهذه العقوبات بغض النظر عن رسالة يعني قاسية للجيش وقيادة الجيش، طبعا اللي معروف انه قائد الجيش كان في مشكلة حول كمان الأداء تبعه، لو سمعنا شكوك وشكاوى بهالمعنى. لكن كمان في المفاوضات المسار الأمني العسكري، وفد العسكري من الجيش اللي تشكل، يبدو الأسماء صارت بالولايات المتحدة الأمريكية. هل توقيت هذه المفاوضات كمان رسالة لتوقيت هذه العقوبات رسالة لمسار التفاوض؟
نحن في مرحلة حالية.
وشو ممكن يعمل الوفد العسكري؟ شو الطرح اللي رايح يحكيه هنيك؟ يعني
نحن هلأ بمرحلة حرجة أكيد، كل ما قربنا من التفاوض عم نشوف اعتداءات الإسرائيلية عم تزيد بشكل واضح قد ما بدك كيف ما كان يمين وشمال، وشفنا ترافقت مع هذه العقوبات التي من المرشح أن تذهب أكثر. لا يكفي، بدنا نقرأ في مشكلة. إذا كنا نحن ما بدنا نتقبل الخطاب الأمريكي، خلص أوكي خليه على رئيس الجمهورية أننا لسنا مع هذا مع التفاوض وفليعود الوفد
بالحرب.
منقول يا أخي نحن هون وأنتم هون. أما أن نبقي لبنان بهذا المحل فهذه مسؤولية، اللي ما بيقدر يتحمل مسؤولية هذه المرحلة الحرجة فليخرج من السلطة.
طيب بس هيدا كمان يعني استسلام مثل ما بيقول حزب الله وفرض شروطه، هيدي تخطي للسيادة اللبنانية، و يعني انه رايحين على مفاوضات بس
ما في بإيدنا شيء،
عم بتكون شروط.
بإيدنا شغلتين هودي جايين بلت ان، مش نحن عملناهم. اولا نحن دولة ما حدا عم يشكك بشرعيتها وأنه يجب أن تبقى كدولة إلى سيادة، ما حدا أي خطاب الأمريكي يعني الفرنساوي العربي يلي بدك إياه، ما حدا عم يحكي بأي مشاريع تقسيمية بلبنان. والمسألة الأخرى والأهم أن الحدود اللبنانية الدولية ليست موضع تفاوض ولا يطرح أي جهة عملية التفاوض عليها. فإذا نحن الجغرافيا تبعيتنا محصنة ومحمية،
صار عندك إسرائيلي 67 دولة محتل،
مختلفنا بالإسرائيلي
قرية.
إسرائيلي دخل واللي من خرج مش من كرم أخلاقه، خرج بالضغط الأمريكي وبالضغط الإقليمي وبالرؤية لهذه المنطقة. اليوم نحن بحاجة لإعادة صياغة العقيدة الأمنية والدور الجديد للبنان.
طيب واضح. الوفد الأمني العسكري شو اليوم مطلوب منه بالبنتاغون؟
الوفد الأمني العسكري
رايح يفاوض وفد عسكري إسرائيلي.
العنوان المرفوع وقف إطلاق النار أولا، مش هيك؟
ما قلنا من وقت ما بلشت المفاوضات.
طيب.
أول شيء
في مذكرة صدرت على الخارجية الأمريكية بعد عقب أول جولة تفاوض واضحة بالموضوع. لبنان وإسرائيل ليستا في حالة حرب.
صحيح.
الإدارة الأمريكية وإسرائيل تتفهمان الصعوبات التي تواجهها الدولة اللبنانية في موضوع حزب الله. وعلى الدولة اللبنانية في فترة وقف إطلاق النار أن تتخذ الإجراءات التي تساهم في حصرية السلاح. إذا سألونا بكرة، أول مرة عملنا 10 أيام وثلاث أسابيع وبعدين عملنا 45 يوم، حضرتكم شو عملتوا فيما يتعلق
بحصر السلاح؟
بدنا نقول لهم نحن، هذا طبيعي الجواب، إنه نحن ما بنقدر نعمل هالشيء، ما بنقدر نعمل
تحت النار.
تحت النار هيجي يقول لك نحن أول شيء وحزب الله ما في وقف إطلاقنا، وهذه المستندات تبعنا. نحن عندما ضربنا بيت عبد اللطيف الزين بكفر رمان كان في بقلبه راجمة، ولمن ضربنا ما بعرف وين، ولمن ولمن ولمن، أوكي يمكن يكون في كمان يعني اعتداءات بلا من دون مسور. طيب السؤال الكبير الذي يطرح، طيب إذا أوقفنا إطلاق النار من يملأ الفراغ؟ إذا كان الخطاب اللي عم نسمعه دائما، وهذا بستغرب أنا، إنه في ترجمات بتصدر بالصحف نقلا عن مصدر عسكري، كمان هذه ما بنعرف شو هي، إنه شو نقلا عن مصدر عسكري، إنه بيجي بيقول لك إنه نحن بننتشر ونزيل الأسلحة ولكن لن نلجأ إلى المداهمات أو أو أو. طيب
مثل احتواء السلاح من أول ما بلشت الكلام عن موضوع السلاح.
هل نحن على أبواب حيفا أم أن إسرائيل قصفت مبارح زوتر الشرقية وزوتر الغربية وقصفت قرى بقضاء صايدة؟ طيب السؤال، نحن البوان هاي الفويين اللي نحن عم نطلع عليها هي مش انقاذ لبنان؟ كيف ننقذ لبنان؟ يعني طب نحن خسرانين، خلينا ما نروح كتير لا بخطاب محمد رعد ولا بخطاب
الشيخ
نعيم قاسم ولا محمود قماطي. خيي نحن بلشتوا الحرب بثلاثة أذار، كنا بخمس نقاط، هلأ صار طاير 60-70% من جنوب اللطامة،
10% فقط عم بحاربوا البقية هون بالداخل.
ما هيدي كمان الأسوأ،
هاي شو معنى
وهون الأسوأ. أنا بمشكلك أنك ذكرتيني فيها، أنه إذا كان 10% عم بيقاتلوا أدوا إلى هذه الخسارة، فالأولى أن يذهب 90% لا يقاتلوا لحتى يحدوا من الخسارة. المسألة الثانية أنه قال 10% للإسرائيل و 90% للداخل، يعني حزب الله يعتبر أنه أعداء الداخل هم بالنسبة له أكثر عداوة من إسرائيل. كمان هذا بدنا نسأله كمان لحزب الله، إذا ما يقول إسرائيل شر مطلق، بيظهر أنه الداخل اللبناني هو شر مطلق، وكل الناس باللبنان مش عجبهم حزب الله هن شر مطلق، وبالتالي هل هذا يعبر عن حالة انقلابية؟ هل أدي بيقدر يجهر فيها حزب الله؟ طبعا تهديد. كلمة. المسألة الأخرى أنه إذا كنا نحن لا نقارب مسألة السلاح حرصا على الوحدة الوطنية والتماسك الوطني ونتعامل معها بحذر، طب هذا الخطاب ألا يهدد الوحدة الوطنية؟ طب لم يرد،
هذا ما بيعمل فتنة،
طب لم يرد الرئيس إسلام ولم يرد رئيس الجمهورية. وكذلك لمن اتهم الضباط ردت قيادة الجيش ببيان، تصدرت المشهد وردت عن كل الناس كتل خيرة، طب لماذا لا ترد على هذا الخطاب؟ أليس هذا تهديدا أمنيا؟ طب أليس هذا تهديدا أمنيا أنه واحد بيجي بيقول 90% للداخل؟ بدنا نفهم هذا الموضوع من هون لما بنيجي بنرصد كل هذه المواقف. طب ألا تطرح علامة استفهام كبيرة حول أداء الأجهزة الأمنية بهالمرحلة اللي احنا عم نمرق فيها؟ ولماذا نطلب من الأمريكي أن يكون أكثر تجردا معنا إذا كان حزب الله يمارس كل هذه العدائية والعدوانية على اللبنانيين؟ في شيء مش معقول في بالبلد، حالي من التماهي للأسف من قبل سياسيين معروفين وسياسيين وازنين دون استثناء، انه ما في حدا منهم بيقوم بيحكي ولا كلمة، ما حدا. طب ما لقينا هذا الخطاب تبعه، لا لقينا لا وليد جنبلاط ولا سمير جعجع ولا ميشيل معوض ولا جمران باسيل، ما حدا رد على هذا الكلام. طب انتو شو انه عم تقولوا لحزب الله دخيلك اذا فت على الداخل بس استثنيني لإلي بلش بغيري؟ هيك معناتها هناك حالي هاي الخبصة بلمتك إياها، ما تستغرب حالة المساكنة اللي قلت لك إياها، لأن هناك مساكنة بين حزب الله وثلاث أرباع هذا الطاقم السياسي.
وليد بيك بيقول أنه تشكيل لجنة عسكرية بموازاة لجنة السياسية اللي عم بتفاوض بأمريكا أنه هذا أمر هرطقة.
أنا بسأل أنا سؤال، يعني طبعا نحن بحاجة لوليد جنبلاط يشرح لنا الفكرة، بس شو البديل؟ يعني هو شو بيطرح ولي جملان؟ انه تشكيل لجنه عسكريه مع لجنه سياسيه، هذه هرطقه؟ يعني هو بريد يلغي المسار العسكري او يلغي المسار السياسي؟ ما فهمت.
انه في سفير كرم، سيمو كرم، هو اللي بيبحث بكل المواضيع، بركي هيك قصده.
يعني اول شيء معلش، نحن اول شيء مش عم نتفاوض على اذا كان يعني هالبير النفط بيجي بلبنان ولا بيجي باسرائيل وكيف حقوقنا من هون. هون بتكون اوكي لجنه تقنيه لها علاقه بالنفط وبالحدود
او الخط الازرق،
بس
نحن كم نقطه حدوديه،
نحن متورطين اننا جزء من صراع اقليمي طويل عريض. مش القصة انه بروح سيمون كرم، مع احترامي لقلو لسيمون كرم، يمكن منا 20 واحد حدوا لسيمون كرم لحتى نقدر نفهم ملابسات هذا الموضوع. يعني بعدين انا بستغرب انه يعني كمان في اشياء بتفرض نفسها، يعني في اشياء مفروض تنعمل. يعني اليوم رايحين نفاوض، نسمع نحن متمسكين بكذا وكذا وكذا، وكل اللبنانيين بيعرفوا انه اخي انت راي حامل اجندة بتشبه الاجندة الايرانية بأي معنى؟
تشبه الأجندة الإيرانية.
لقلك كيف؟ لقلك بأي معنى؟ بمعنى اليوم نحن واضحين إنه رايحين على صدام بالخليج، إنه الأمريكاني بيقول له شيل النووي، الإسرائيلي الإيراني بيقول له تعال نتفاوض نحن وياك، كيف بناخذ خوة من العالم على مضيق هرمز. يعني أنت بتحكي بشغلة هو بيحكي بشغلة، نحن بلبنان نحكي بوقف إطلاق النار، وتناسينا إنه هناك مسألة كبرى اسمها حزب الله، هناك صدام أمريكي إيراني، هناك اعتراف من الدولة اللبنانية إنه حرس الثوري الإيراني موجود بلبنان ويقود المعارك، هناك سفير يجلس في لبنان عنوة غصبا عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية
وبتأييد
من نبيه بري،
وأدرج على لائحة العقوبات.
نحن بالأخير نسأل حالنا شو هيدي الدولة؟ يعني هذه الدولة مثل واحد سوري يعني بالتعبير، يعني فاتح معبد من ميلي،
يعني أين القرار للدولة؟
ساعتها
يعني وين قرار الدولة؟
هذا السؤال. الدولة بحاجة لإعادة تعريف نفسها، والدولة بلبنان بحاجة لوضع خطوط عريضة تظهر ما هي السياسة العامة لهذه الدولة. يعني اليوم كل الدولة بلبنان دونيز مربكي، ما في شيء ماشي، ما في شيء ماشي.
بموضوع موقف كمان الرئيس نبيه بري، المفاوضات حكيت حضرتك انه طالت حلقة قريبة جدا، يعني هلا ما انا اول مرة بتطال العقوبات، يعني سبق النائب علي حسن خليل طالته العقوبات وقيل وقتها انه رسالة موجهة للرئيس نبيه بري. اليوم هالشخصيتين المسؤولين بحركة امل عقوبات مباشرة، كمان رسالة مباشرة للرئيس بري، ربط الأمر بموقفه من المفاوضات، بموقفه غير المسهل. خليني أقول
لا، ما كان في اتهام كمان أنه مجلس الجنوب يدفع رواتب لحزب الله. أنت انتبهي، لما بيكون ما عندك دولة شفافة بتصيري أنت مشرعة البواب على كل شيء. يعني اليوم لو كانت مثلا مش بس مجلس الجنوب، أي إدارة أخرى قد تتهم، لو كان فعلا نحن نحترم ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي ومنحترم كل هذه الإجراءات ولدينا قضاء حقيقي، ما كان هذه الاتهامات يمكن أن تساق. لأنه بالأخير طب أكثر من مرة أثير مسألة حرس المجلس النيابي أنه خي أعداد غير محدودة يعني الحرس المجلس النيابي الذي هو في قانون الدفاع ليس من القوات المسلحة. يعني حدود مسؤولية حرس المجلس النيابي هي بيت رئيس المجلس والمجلس النيابي بس، مش أكتر من هيك. حتى بالقانون هولي ممنوعين يحملوا السلاح خارج الخدمة. طيب اليوم نحن نشوف أنه في أعداد ما حدا بيعرفها من حرس المجلس النيابي، وهناك إقفال لوسط العاصمة كمان لأسباب غير مبررة، بلشت مع المظاهرات يلي صارت بال2006 و2007، ونحن صرنا لهلأ 20 سنة هذا الوسط التجاري مقفل، ما بنفهم ليش بحرس المجلس النيابي.
جنرال بس
قبل بالموضوع
بس نحن قبل باسبوع كنا بجو انه الرئيس بري المتعاون، الرئيس بري الذي يعول على دوره، الرئيس بري اللي الامريكان بيتواصلوا معه، دول الخليج كمان تعول على موقفه، شفنا الاشاده السعوديه بدور الرئيس نبيه بري، واذ بيتحول الجو، يعني رسالة مباشرة أمريكية للرئيس نبيه بري. شو اللي تغير؟ يعني
ما تغير شيء، كان ربما هناك لازال هناك رهان أنه الرئيس نبيه بري يستطيع يعني أن يأخذ حزب الله إلى موقف آخر، بس انا يعني
ما
طبعا
قدر او طبعا ما بده
لا لا اكيد ما قدر لا لا اكيد ما بيقدر اكيد ما بيقدر يعني يوم اعطى النبي بري القاء مسؤوليات على النبي بري لا يستطيع ان يقوم بها هو من قبيله السياسي المعنى على الطريقه اللبنانيه بعد انا بسال يعني بسالك سؤال انه ما هي مش هلا بلش مشكله حزب الله وتورط حزب الله باكثر من ملف وتغوله على الدوله والرئيس نبيه بري دائما يمثل هذا الوجه المدني اذا بدك لحزب الله يلي ما قدر يعمل شيء ولذلك انا بقول لك مش كنا ناطرين تصريح من حزب الله ليقول 90% للداخل و10% لاسرائيل دائما حزب الله كان 90% تبعه موجه الى الداخل دائما لأنه بالنهاية المكاسب التي حققها حزب الله بالتغول على القانون وعلى الدستور وفرض واقع على الحياة السياسية في لبنان يثبت أنه هذا الجهد الأكبر هون يعني إذا بيجي بقول أنا أنه حزب الله من أيام ميشيل عون يعطل انتخابات الرئاسية وبيجيب الرئيس اللي بده إياه وبالآلية اللي بده إياها والرئيس نبيه بري بفسر المادة 49 من الدستور كما يريد بسكر الجلسة وبيفتح الجلسة خلافا للدستور طيب وحكومات الوحدة الوطنية وهي ما بنقبل فيها وهي ما بنقبل فيها والملية للوزير الشيعي وما بقبل طب هذا كله شو هيدا طب مين ناقش من غير طوايف انه والله انا اذا قلت لي هالوزير بدل هالوزير بقول لك لا وبعمل عليه حرب كونية مين اذا هناك تغول على هذه الدولة رئيسنا بيبري كان بيمثل هذا الوجه يلي على طول بحاول يدور هيك الزوايا ويعني طبعا عبر عشرات السنوات اللي بقى فيها استطاع أن يضع مجموعة كبيرة من النواب من مختلف الطوائف تحت سيطرته يعني مربوطين صاروا بمصالح
بطل حاجة يعني برأيك لأنه بالنتيجة أنه يقال أنه أول شيء هو رئيس مجلس نواب يعني كمان
الحاجة
لأنه تاني شيء أنه هو الزعيم الشيعي اللي ممكن ينحكى معه
شوفي الحاجة هي دائما لمن يطبق القانون رغم الظروف الصعبة مش الحاجة لمن يدور الزوايا لكي لا يطبق القانون ولكي لا يحصل صدام ما يعني نحن مش عم نجيب واحد for safety عم نجيب واحد for governance أنا بدي واحد يحكم باسم الدستور مش واحد إذا يعني علي إجرك هون وطي إجرك هون مش هيدا المطلوب والدليل ليكي وين وصلنا يعني ليكي وين وصلنا يعني مش عم بفهم مثلا جيبتي حارتك سيرة وليد جنبلاط بموضوع التفاوض طب يا خي وليد جنبلاط ألم يكن من أول الناس اللي طلعوا على القصر وذهبوا إلى عين التينة ولا عند رئيس الحكومة
ومشي بالموضوع
ومشي بالمفاوضات طيب الجمعة الماضي سمعنا منه تصريح أنه لا يعقل أن يجردوا من السلاح إذا كان
إسرائيل بعد موجودة
طيب أنا معك أنا قلت هذا الكلام على الأعلام يا أخي هذا موقف ظاهره واضح بس تفضل لنا شو البديل
كيف
يعني
شو
أول شيء يعني نتنياهو ما بيأمر وليد جنبلاط ولا بيأمر نبي بري ولا بيأمر الرئيس جوزيف عون
بس هو كمان منه مع نزع السلاح بالقوة وليد جنبلاط يعني هيدي كمان بكررها نواب اللقاء الديمقراطي
كمان على شيء
إنه كمان إنه يتفهم مسألة إنه خلينا بتروي خلينا نستوعب الحوار
بسألت أنا سؤال
سنة ونص حوار استيعاب
لا مش سنة ونص 20 سنة
هاي موضوع السلاح عم نحكي هلأ مع رئيس جمهورية
أول طاولة حوار يا سيدتي ركبت بال2006 وطلعت من نتيجتها استيعاب السلاح واستهداف المخيمات وإلى آخره شيء أول طاولة ثم بعدين اجت إسرائيل خدمته لحزب الله عملية ربما كانوا الأمريكان هيك بدون السلاح يضل وصار يلي صار واستمرت هذا الموضوع عند الرئيس ميشيل سليمان ما رحناش على إعلان بعبدة لحتى نجنب لبنان الدخول إلى سوريا كمان كله ما نفع طيب ألم يكن وليد جنبلاط سباقا عدة مرات باتهام الحزب بميت قصة وسلاحه طيب سأل أنا سؤال المسؤول اللي من وزن وليد جنبلاط يتفضل يحط مسار يناقشوا
شو الحل
المسار يفضي إلى أن يكون لدينا دولة نطع السطر خلي حط لنا إياه يعني ما يعني 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 انا وياكي ممكن نحط افكار جزئيه بس المسؤول الكبير يلي بيعتبر حاله هو يعني حلقه هامه طب حط لنا مسار خلينا نحترمه
شو المتوقع من هالمفاوضات جنرال
ماشي.
يعني انه
هاي المفاوضات ستعرينا اكثر ليه لانه مثل واحد راح على الامتحان وفشل قبل ما راح على الامتحان ربما كان هناك يعني من يعتقد أنه ربما هناك إمكانية أن نمر بهذا الامتحان طيب واضح أنه المفاوضات تدور بشكل مركزي حول ما هو دور الدولة اللبنانية في نزع سلاح حزب الله هذا السؤال المركزي ما حدا مختلف ما حدا حتى
ببين خارج. بسمع أجواء لما تصير الجولات التفاوضية، تفهم أمريكي للموقف اللبناني.
شو تفهم؟ تفهم أمريكي إنه نحن خيّة ما تحرجونا لأنه كذا كذا كذا. بس بعد ما سمعنا الجواب الأمريكي، الجواب الأمريكي
بكل صراحة
رح يقلك الأمريكي إذا أنت مش قادر نحن منساعدك.
خبرية التنسيق بين الجيش اللبناني والإسرائيلي بموضوع سلاح حزب الله قديش حقيقة؟
لا شوفي، لا مش مش يعني لا تأخذ بهذه الطريقة، ما أنا بحاجة القصة لتنسيق،
وإنه
ما مش بحاجة يعني لا الأمريكان بيريدوا يحطونا بموقف أصعب من اللي نحن فيه، ولا نحن جاهزين لهذا الموقف. يعني بالأخير هذه الدولة دولتنا.
فكرة اختيار لواء من الجيش وتدريبه وهو يكون ينفذ المهمة من العناصر والضباط اللي في ثقة فيهم، أو خليني أقول منهم هالقد متماهين مع حزب الله للأسف. يعني عم نحكي في بهال
هذا اللواء من سيقوده؟ مش قيادة الجيش؟ طب إذا كانت قيادة الجيش قادرة على إعطاء أمر لهذا اللواء،
تعطي للكل لكل العسكر.
نحن أمام أزمة بنيوية، أمام أزمة تواصل بين السلطة السياسية والمؤسسات الأمنية بكل بساطة. أنا بعتقد يعني اليوم ليش بدأت تحس حال الحكومة أن بغربة عن الأجهزة الأمنية، وأنه الأجهزة الأمنية هي كمان حالة موازية.
جنرال ساكن حضرتك ببيروت
طبعا
هيك؟
طبعا.
طيب قرار اللي تاخد باثنين أدار ثلاثة أدار
ما تنفس
بيروت محظورة السلاح.
أنه ما في
شو صار يعني؟ خبرنا حضرتك ساكن ببيروت.
ليكي أنا بعتبر أنه تجاوز القانون بالتفصيل الصغير بالتفصيل الكبير مثل بعضه. ما في حالة نص دولة، فيها دولة يا مش دولة. يعني الاعتداء على الأرصفة وحمل السلاح عندي قالي أنا مثل بعضه. إذا كانت الدولة تعجز عن منع الاعتداء على الرصيف فهي حكما ستعجز عن منع السلاح.
ما قادرة تشيلهم يعني، نقلون من محل لمحل.
شوفي خليني أقولك،
ما عم بيقبلوا
برجع بقلي
يعني برجع كمان بقلي نازحين قاعدين بالخيام
لأنه
وجهة بيروت.
خليني أقولك شغلي، هذا بدل يعني هذا القرار المتعثر أنه بيقول محافظ بيروت اليوم كان على الإعلام أنه هذا المحل هناك تبع الخيام لا في حمامات ولا في مي ولا في كهرباء ولا في أي خدمات لوجستية. طب أنا بسأل سؤال لسعادة المحافظ اللي هو صديقي،
ليش ما
إذا أنا نايم بالخيمة هونيك وما في ماي وما في حمام وما في ضوء إلى آخره، أنت بتلاقي هيدي كيف بعيش؟
أدي حقيقة الخلفيات لإبقائهم هناك بقرار من حزب الله وعن قصد؟
قالوا انه هذا العقار هو لبلدية بيروت وانه ماشي بحاله مش اعتداء على املاك خاصة، وحصل شجار بمكتب محافظ بيروت مع اعضاء من بلدية بيروت انه خي انت ما لك حق تعطيهم عقار من دون العودة للمجلس البلدي. وصار في كلام، انا قال لي رئيس الحكومة وقال لي وزير الداخلية وقال اخره. طيب بسأل انا سؤال، اذا كان نحن، وأنا طبعا بقول بالأخير المواطن يلي نازح يلي جزء كبير منه ما قالوا عليه، يمكن هلا عم بيقول لك حزب الله لك لوين أخذني،
بدي أخلص بقى.
بس أنا عم نحط هذا المواطن وكل واحد عم بيعملوا ذخيرة، واحد من مايل بيقول له ليك ما بدهم يقعدوك. حتى سمعنا بينك كلام على السوشيال ميديا إنه هاي الأملاك اللي براس بيروت يلي هي للمساهمين اللي ما بعرف مين مش أغلى من بيوتنا بالجنوب. مين قال لك ليش عم تطرح هالمعادلة؟ الدولة مسؤولة عنكم ومسؤولة، مش إنه تحطكم بمحل ما في كهرباء وما في ماء.
أما نتلم أماكن إيوة،
هاي ما في لهم. ما أنت ما في نازح عفوا بيروح محل ما الدولة قادرة تأمن له محل لائق، مش محل ما هو بيختار. يعني ما علي شيء انه انا بدي اقعد هلا بالشمسات هون ليه؟ بس انت عم تقول انه ما في مي وما في كهرباء وما في حمامات، طب هذا ما علي شيء سوري يعني بيروح مثلا على الفينيسيا بفوت على التواليت او بيتحمم. يعني خلينا
طيب شو المقصود من البقاء
يا اختي؟ انا بعتقد يعني انه في مكان ما يعني حاول رئيس الحكومة او رئيس او وزير الداخلية يلاقي له على طريقة ابو ملحم حل. طب هيدا الزلمة معلش يتزعليش مني انه اذا هيدا ما في حاجات انسانية بالاخير المخلوقات عندها اياها شو بيعمل هيدا؟ يعني في استحالات منحطه منبلش نعظمها. طب بكرة واحد حيجي يقول له طب خيي هيدا الزلمة ما بده يفوت على التواليت، يعني خلينا نخلص. بتعرفي المأزق اللي صار على قصة المرفأ، وتلقف الرئيس وعملوها قاعدة لوجستية ليخلصوا من قصة هونيك، وقامت الدنيا وما قعدت بالأشرفية. ما بيصير دائما الدولة تحل المشاكل على حساب الناس، مش بس على حساب الناس بملكياتهم، بكل شيء. وأنا أعتقد جازما أن الفريق الذي يدير هذه الأزمة في بيروت ليس بهذا المستوى لا الذهني.
أي فريق يعني أصدقائي؟
الفريق الرسمي والمحيط بالفريق الرسمي ليس بهذا المستوى لإدارة أزمة، على الأقل بالعاصمة، ما طالما عم نحكي عن قرار 3 آذار.
بس خلينا نقول أنه الشغل اللي صار للنسحين، إيواءهم، تدبير مراكز الإيواء، يعني الجهد اللي عم ينبذل لتأمين المساعدة
ممتاز.
فعلا يعني
أي أي أي. بس أنا لجهت أول شيء إعاقة كل الحركة بالعاصمة. يعني لم تتخذ، أنا بقول وعخلي يسمعنا رئيس الحكومة، يا أخي حاول أنك تسأل وتقرأ وتلتقي وتشوف، ربما هناك حلول معلش عبقرية الناس الموجودين بالإدارات لم تصل إلى هذا المستوى. مش معقول أني أنا أعزم مدينة لأنه في نزوح. لازم الدولة تعامل الناس مثل كأنهم قاعدين ببيوتهم، هذا واجب الدولة، ولازم المواطن ما ينهان. ولكن في النهاية مش الدولة على حساب حرية الناس وحركتها وملكيتها وإنتاجيتها. طب ما اليوم حضرتك لتقطع بيروت من الأشرفية لتوصل لرأس بيروت بتعدي ساعة بالسيارة. طب هذا مش استهلاك للوقت والطاقة والبيئة؟
بس زند مين هيدا؟ ما هو
هذا على الدولة أن تجد الحلول. والقصة مش بس بالمصاري، القصة باستعمال العقل. ما في عقل بمستوى هذه الأزمة.
ما هي المشكلة أي حل عم بتحطوا هذه الحلول؟
مش عم يحطوا حلول، ما
عم يستنفر،
ما عم يحطوا حلول.
الحزب
يا أختي بالأخير الحزب ما بيقدر يكون فوق كل الناس، ما بيقدر يكون فوق كل الناس. وعلى رئيس الجمهورية
الحزب
مع الحكومة تبعيته أن يحزم أمره.
نائب الحزب بيقول اليوم سنحارب كما حاربنا العملاء العسكريين، سنحارب المفاوضين اللي رح نعتبرهم عملاء.
أنا بدي
ناطرينهم.
أنا بشكرك أنك ذكرتي هالشيء قدامي. أنا بدي ذكره لهيدا بحزب الله أنه في معارك إقليم التفاح، ماذا قال النبي بري في أحد خطبه لحركة أمل؟ قال لهم قاتلوهم كما تقاتلوا الصهاينة باشتباكات إقليم التفاح. لأنه في حينه كانت حركة أمل تمثل الوجود السوري في لبنان، وكان الوجود الإيراني يحاول أن يتوسع على حساب الوجود السوري. وقال نبيه بري في خطاب مسجل وموجود بكل المحلات قاتلوهم كما تقاتلوا الصهاينة. طب بالأخير إذا ما نضلنا هون، طب اليوم هو حليف وخيون الأكبر
حسب يعني الظروف.
خلينا نطلع من هذا الكلام الاتهامي وعلى طول حشر الناس تحت هيك.
سمعت النائب محمد رعد بالأمس يعني عنوان العز والكرامة والسيادة، نحن السد المنيع أمام التوسع.
لا مش هو السد المنيع، لا مش هو السد المنيع،
نحن المقاومة ماضية في المواجهة، الضغوط العسكرية والسياسية لن تدفعها إلى الخضوع أو الاستسلام. ما تتعرض له بيئة المقاومة أشرس حرب تدميرية تهدف إلى كسر إرادتها عبر تدمير القرى وتهجير السكان. سلاح المقاومة هو المانع الحقيقي لتثبيت الاحتلال وهيمنته. سنة 68 ضايعة محتلة.
شوفي شو يعني، أنا بسألك سؤال، إذا كنت أنا محل محمد رعد شو فيني أقول غير هيك؟ إذا كانت أنا القرار في طهران،
لا لازم بقى
إذا كان حزب الله
ما برأيك لازم يصير التفكير جدي بأنه يرحموا الناس، يرحمون للناس.
أول شيء ما هو أنت مثل ما بيقولوا هذا، ما فيك تطلب شغلة من واحد، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مش هيك؟ طيب إذا كان أنت عم تطلب محمد رعد قرار موجود عند الحرس الثوري، ماشي يعني فولكلور، يعني ما له معنى. المخرج الوحيد أن يقول حزب الله نحن نضع سلاحنا خلف الجيش اللبناني وتحت سيطرة.
هذا المخرج حكومة. الوحيد ما في أي،
لن يرد العدوان عن لبنان إلا هذا الموضوع. والذكاء اسمحي لي والكياسة والحوكمة أنه تكون الحكومة ورئيس الجمهورية يدفعوا بهذا الاتجاه، وساعتها إذن ما بيكون عملية احتواء مثل كأنه عم نضحك على المجتمع الدولي، لأنه بالنهاية أنا بريد لك شغلة، أنه مسألة سلاح حزب الله مش مسألة راح الإسرائيلي، عندما كان الإسرائيلي يرحب بسلاح حزب الله عبر كل هذا المسار، لما بالألفين عملت إسرائيل اتفاق مع حزب الله يعني تم إقصاء الدولة اللبنانية، ما دخلونا بالنص، هن وياهم عملوا اتفاق. فإذا عندما كان هذا السلاح يخدم الإسرائيلي، طيب الدولة كانت برا. اليوم لازم نفهم أنه هذه تلك المرحلة وأدوات تلك المرحلة بما فيهم الإيراني الذي هو أحد الأدوات الأمريكية بالمنطقة للدخول للعراق ولتهديد الخليج ولإسقاط بشار وللي بدك إياه ولإشاعة كل هذا الجو المذهبي. اليوم هذه عدة الشغل تغيرت، بالتالي نحن كيف نتعامل مع الواقع الجديد؟
سيفعلها الجيش ويحصر سلاح حزب الله؟
والله يا سيدتي أنا بعرف الجيش كتير منيح وبعرف قدرات الجيش كتير منيح، والجيش قدم نماذج عن هذا الأداء. يعني حرب الجرود نحن شفنا حزب الله 3-4 أشهر، الجيش اللبناني عندما كان هناك
قرار
رغم أنه يعني كان ميشيل عون رئيس جمهورية، ولكن قرروا الأمريكيين أنه ينتهوا من داعش بالجرود، ذهب الجيش اللبناني وقام بما يجب أن يقوم به بمهلة قياسية أقل من أسبوع، يمكن سقط شهيد أو اثنين للجيش بمتفجرة طلع عليه أحد الآليات العسكرية.
في حين إيه بس هنيك في عدو منو لبناني اليوم، يعني يمكن واجهت بيئة كاملة.
الإرهابيين الإرهابيين اللي راحوا بالبواسط على سوريا،
ربط الطائفة بكملها بالمس بسلاح، يعني إذا عم بتمس بسلاح بتمس
مش صحيح هذا الكلام، إنه هذا كلمة حكينا كلمة متخبى وراء الطائفة مكون، والأضرب من هيك إنه بيقول الرئيس بري إنه أنا بدي طبق الطائف. خي الطائف مش دولة مكونات طائفية، الطائف دولة مواطنين وما فيها محل ولا أي اعتبار لحدا. رأى المادة 95 بالدستور
أساساً الطائف طائف في ضم سلاح لم السلاح كله،
هذا أول شيء. يعني سلاح حزب الله ما أنه مشكلة إسرائيلية لبنانية، سلاح حزب الله هو مشكلة لبنانية قبل أن تكون أي شيء آخر. كل اللبنانيين مزعوجين من السلاح لوين ما كان يكون. يعني أنا بقول خليني أرجع لك بس شوي على المفاوضات.
تفضل.
نحن
بدي أحكي شوي عن عفو نتفي.
يلا أنا بعتقد أنه يجب يعني قبل أن يذهب الوفد العسكري، لأن الوفد العسكري رح ينفذ تعليمات، رح يقولوا له أين دوتروا، رح يقول أين دوتروا ما عنده قدرة على المناورة. طيب حتى الوفد السياسي
فكرة في ضابط شيعي بالوفد،
ليش لا؟ ما مش هناك أنا عم تب هذا
درزي.
طب لا هذا ما حزب الله. طب سؤال، مش بيقول طائفة شيعية؟ طب هذا الضابط اللي راح اللي
عساس ممنوع.
لا برجع أنا الكلام اللي قلتي لي أنت إنه طب لماذا لم يرفض هذا الضابط أن يذهب برغم كل الحملة الشيعية تبع حزب الله على التفاوض؟ إذن الضابط يأتمر بأمر قيادته. نقطة على السطر.
واضح.
نقطة على السطر. ولو قال رئيس الجمهورية والحكومة أن يذهب قائد الجيش إلى التفاوض لكان ذهب إلى التفاوض. فإذا خلينا نطلع من هذه الغنية إنه ما بعمل هالشغلة لأنه مدري شو بيصير، ما حدا بيسترجي يطلع فوق القانون عندما يكون هناك سلطة سياسية حازمة وسلطة مش سلطة عسكرية وجهاز أمني عسكري يدرك تماما أنه لا يستطيع أن يقفز فوق السلطة السياسية. نقطة على السطر. نقطة على السطر. هيدي الدول
عم بتقول أنه المفاوضات لازم يروحوا يكونوا مجهزين.
لا بسأل سؤال، بدو يقولوا لي خيي معروف المفاوضات منها سر، هذا ما سيطرح في التفاوض. هذا ما سيطرح في التفاوض.
الله. شو بدو يقولوا
الجيش؟ شو
الوفد رح يقول هالست ضباط اليوم؟ شو رح يقولوا؟
هذا السؤال
شو بنعمل بسلاح حزب الله؟ لا هيدي مسألة داخلية استراتيجية الأمن الوطني،
ما عندهم جواب،
ما عم بيطالب الحزب،
ما عندهم جواب
انه هاي ما خصكم فيها انتو، هيدي نحن بنحلها بالداخل.
طيب خلي حلها بالداخل، خلي ظهر الإسرائيلي، خلي وقف حرب الخليج محمد راعي، خلينا عملي يعني هيدي العناوين قد ما بدك من عليا، يعني قد ما بدك من عليا، بس نحن وين. انا بقول يعني الوسائل الضغط على العهد وعلى لبنان كثيرة، قد يكون أقل هو العمليات العسكرية التي ستتصاعد، ولكن ربما نذهب إلى طرح يعني الدولة اللبنانية معترفة أنه من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أنه حزب الله خارج عن القانون وأنه أنشطته محظورة.
هاي قرارات مكتوبة.
قرارات مكتوبة
ما بقى فيها نتراجع عنها.
طب ماذا لو قال الوفد الأمريكي الوسيط الأمريكي أنه خي طيب إذا مش قادرين تحلوها أنتو هون
نحن فينا نساعدكم
او نحن فينا نساعدكم وما بدكم تقبلوا. طيب سنطرح الموضوع على مجلس الامن. اسرائيل بدها تقول هذا حزب الله موجود، الدوله اللبنانيه ما بدها
اياه، في فيتو روسي مطمنين بالهم، في فيتو روسي صيني.
لا ما في شيء اسمه ما يربط روسيا بالامريكان اكثر بكثير مما يربط روسيا بحزب الله وبايران. خلينا حاجه يعني نبالغ بالموضوع. هذا قرينا تصريحات الرئيس الصيني وقرينا تصريحات الرئيس الروسي، خلصنا. خلينا نقول هذا الكلام، أنه اليوم إذا طرح هذا الموضوع على مجلس الأمن وذهبنا إلى قرار بعملية أنه خي حزب الله الدولة ما بديه تعتبره خارج عن القانون، يعتدي على إسرائيل، وإسرائيل عندها حرب معه بسبب هذا السلاح غير الشرعي، وسمعت إيران بالعالم كلياتها معروفة شو هي. طب ماذا لو ذهب الموضوع إلى مجلس الأمن ورحنا أمام استحقاق دولي جديد
الفصل السابع
على الأقل؟ طب التعامل مع لبنان كدولة مارقة، ما حدا بيطلع عليك، شو بنعمل؟ نحن مش مسؤولين.
مين بده يجي يعمل؟
نحن مش مسؤولين عن الحفاظ على ماء الوجه للحرس الثوري الإيراني. نحن مسؤولين عن حماية لبنان وحماية لبنان.
سمعت أنه في 100 ضابط من الحرس الثوري فيتين جديد
طبعا مجددا على لبنان. جارين يعني من جديدة، ما الرئيس سلام قال هناك ضباط من الحرس الثوري.
وحتى الآن وزارة الخارجية تنتظر لائحة مستحدثة لبطاقات
الدبلوماسية الموزعة. بديل ضابطين صار في 10 ضباط، وبديل 5 نواب صار في 10 نواب، ورحنا على شخصيات كمان موجودة
بس بلد فالت
جنرال.
نعم. بس هيدا بلد فالت
يعني. بلد فالت صحيح. بلد فيه
خطر الموضوع
صحيح. يعني بيجينا من وقت لوقت لودريون بصير يخبرنا خبريات من 20 سنة كان لازم يخبرها. يعني خلص، ما حدا مين عم يطلع عليكي، ما حدا مين عم يطلع عليكي، ما حدا ماشي.
ما عندنا فرصة هلا انه الامريكي مهتم شخصيا بالملف اللبناني.
الامريكي مهتم بانه ينظم المنطقة على طريقته. السؤال هل نحن وين مصلحتنا وكيف نتسق؟ ما يسميه للأمريكي تهديد. كيف نحمي لبنان من هذا التهديد؟ أكيد مش بهذه الطريقة.
تها وقتنا كان بدي سريعا بس إذا فيك، هل قانون العفو خلاص رجع على الجرور ولا؟
أنا بقول لك بكل بساطة، قانون العفو بالصيغة التي تم تداولها ما شفناها نحن أكيد هو مشحف.
مشحف بحق مين؟
مشحف
بحق الجيش؟
لا 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 لا، خلي لي شغلي، نرجع لقصة الخطوط الحمراء. سيدتي، أي اعتداء من أي مواطن على مؤسسة أو على مواطن آخر أو على رمز وطني أو على اللي بدك إياه له مادة في هذا القانون، فليحاكم المرتكب. ما بدي أقول لا مع الجيش ولا مش مع الجيش. طب أنا يعني إذا كنت بالجيش، أنا كنت ضابط بالجيش، قعدت 37 سنة ونص بالجيش. طب أنه أنا إذا اعتديت على واحد القانون ما بيطالني؟ لا، طالني القانون أكثر من مرة وتم محاسبتي أكثر من مرة، كان جوات
جوات المؤسسة أو خارجها
أو خارجها. طيب سؤال اليوم، هذا قانون العفو أنا مش معه لا بهاي الصيغة ولا بغيرها. أنا بقول وزير العدل ورئيس الحكومة وفخامة رئيس الجمهورية ومدعي عام التمييز عليهم أن يضعوا برنامج تنفيذي لمحاكمة كل الناس. طب أنا بدي أسأل سؤال، واحد اتهمني أنه عمل لايك على موقع ما أو على صفحة، صار له 20 سنة بالحبس مش هيك؟ طب واحد بيتاجر بالمخدرات وعمل 100,000 قصة اطلاق نار واعتدى وتعامل مع اسرائيل، طب عمل اسرائيل انه الفاتورة 3 سنين من وقتها ما فات فيز كرام، صارت الفاتورة 3 سنين، طب اي اخطر؟ طب العميل الاسرائيلي بتطلعه بعد 3 سنين وواحد عمل لك لايك على الفيسبوك بيقعد 20 سنة.
وفي حملة على قضية تمرير المبعدين كمان إلى إسرائيل.
بس بدو يعالج الموضوع، أنه مثل ما سمعنا شفنا ريبورتاجات أنه في عنا بقول يا أخي أنا بي هرب وأخذني معي عمره 5 سنين.
اللي 9 سنين عمره.
طب شو بعمل؟ طب أنا مش عمول لأيه ولا لا، ولكن يجب أن يطرح الموضوع بكل مسؤولية. بكل مسؤولية وحيرب. بكل مسؤولية. شو بعمل فيه؟ بدي يضل مواطن إسرائيلي ولا بدي يجيبه؟ كيف بأهله؟ بتقلي مخترق ولا مش مخترق؟ يمكن ما عم يطلع معك 100 واحد مخترق عنده مسؤولية بحزب الله
بالداخل.
بالداخل عم يطلع مخترق.
صحيح.
خلينا نكون واقعيين. أنا بقول في قانون بيخففوا السنة السجنية يصطفلوا، بس يجب أن يحاكم الجميع ويجب أن يتم الاعتذار وعلنا وتعويضات مالية من كل الناس الذين ارتكب بحقهم هذا القضاء كل هذه الموبقات القضائية. ما فيك تقعديني 20 سنة بالحبس، عمري 20 سنة، طلعيني عمري 40، لا جامعة ولا شغل ولا شيء، وصارت قبل واخدار. شو بتقول؟ شو بتقلي؟
صارت
انه والله اتهمني. لا يعني مثلا
اكيد بتعرف بأنطوانات شاهين. يلي بدي وجه له تحية معليش لأنه بس ينحكى هذا الموضوع. أنطوانيت شهيد وصلت على حبل المشنقة صحيح؟
صح
طلعت بريئة بعدين.
طيب اسأل أنا سؤال.
شكرا
بس
جنرال بس أنا بدي أشكرك
أنه أحد الملفات اللي كان عم يتحاكم فيها فضل شاكر قال أطلق النار على مسؤول سرايا المقاومة. طيب مسؤول سرايا المقاومة هو مسؤول شرعي بالدولة اللبنانية؟ بنفترض أنه أطلق النار هيك مش مسلح.
قاتل سامر حنا وين؟
وقاتل سامر حنا جابوا لنا واحد أهبل فوتوه على الحبس وظهروا بعد ست شهور.
أصبعه اللي مش موجود. شكرا جنرال. يعني ما هي المشكلة إنه بيفتكروا إنه الناس بتنسى. الناس ما بتنسى.
ما حدا بينسى. ما حدا بينسى. الأسى ما بينتسى.
شكرا جدا على هذه الحلقة العميد المتقاعد خالد حمادي. شكرا لكل المستمعين والمشاهدين للبنان الحر. حلقة جديدة من برنامج بلا رحمة السبت المقبل إذا الله راد. إلي مسيحي أخرج هذه الحلقة. شكرا لك إلي. إلى اللقاء.